الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وذكر مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث قال يرحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم.
بعد أن فرغ الإمام البخاري رحمه الله من ما يتعلق بشعب الإيمان ومسائل الإيمان، أتبعها بكتاب العلم، وذلك لإظهار مكانة العلم وفضائل العلم وضرورة العلم لمعرفة أحكام الشريعة. لهذا ساق هذا الكتاب وسن فيه بما جرى عليه في كتاب الإيمان، حيث بدأه بالبسملة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وأتبعه بهذه الترجمة: كتاب العلم. وأورد بعد هذا العنوان آيتين من كتاب الله تشيداني بفضل العلم ومكانة العلماء ومكانة العلم في تهذيب النفوس وتوجيه النفوس للقيام بأوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. وهذا ما فعله الإمام البخاري رحمه الله، وسيمر بنا أنه لم يورد تحت هذا العنوان حديثا موصولا، بل ولا حديثا معلقا. وقد برر الشراح لهذا الصنيع لأنه لم يجد الإمام البخاري حديثا تتوفر فيه الشروط لهذه الجزئية، فلم يورد فيه حديثا مرفوعا، يعني موصولا مرفوعا. ذهب بعض الشراح إلى أن الإمام البخاري عندما كتب جامعه الصحيح وبدأ بذكر التراجم والآيات المناسبة بيض مواقع من الكتاب ليورد فيها ما يناسب من الحديث، وحيث لم يجد المناسب ترك التبييض كما هو. عساه أن يجد في مستقبل الأيام ما يحقق هذا الصنيع، وذكر بعض أهل العلماء إلى أن الإمام البخاري أتبع هذه التراجم بأبواب أخرى وأورد فيها الأحاديث المناسبة، لكن بعض الرواة قدم وأخر، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله استبعد ذلك لأن في هذا تغيير لأصل الكتاب. ولا يناسب أن يتجرأ الرواة على فعل ذلك، ولهذا بقي الكتاب على الأسلوب الذي ألف فيه البخاري كتابه، وتناقله الرواة حسب صنيعه. والله أعلم. نعم.
قال: باب فضل العلم.
استدل لهذا الموضوع بفضل العلم، بيان فضل العلم. نعم.
وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
هذه الآية أوردها عقب الترجمة بفضل العلم، ويتشمل ذكر هذه الفضائل، وأن الله سبحانه وتعالى وعد أن يرفع بسبب العلم درجات كثير، ويبلغهم الغايات من الأماكن العالية، حيث تزودوا بالعلم الشرعي. لأنه يكسبهم زيادة المعرفة وكثرة الخشية من الله سبحانه وتعالى. نعم.
والله بما تعملون خبير.
هكذا، يعني الله سبحانه وتعالى مطلع على ما تعملون وما تبذلون من جهود ومن طرائق في اكتساب المعرفة. نعم.
وقوله عز وجل: رب زدني علما.
وهذا جزء من الآية، وهي مما علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بها، وقل رب زدني علما، مما يدل على أن الزيادة في العلم وتعلم العلم من أفضل ما يطلب وما يرجى. نعم.
ثم قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب: قوله كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم،
يعني بدأ بذكر العنوان قبل البسملة، وفي بعض الروايات بدأ بالبسملة قبل ذكر الباب، وهذا هو الذي سلكه في أول كتاب أورده في الجامع. تأسيا بما جاء به القرآن، حيث بدأ المصحف بالبسملة، ثم بعد ذلك ساق سور القرآن. نعم.
باب فضل العلم. هكذا في رواية الأصيل وكريمة وغيرهما.
يعني هذه الرواية بدأت بهذا الأسلوب. نعم.
وفي رواية أبي ذر تقديم البسملة.
في رواية أبي ذر بدأ بالبسملة ثم بذكر فضل كتاب العلم.
وقد قدمنا توجيه ذلك في كتاب الإيمان،
حيث بينا إن البدء بالبسملة تأسيا واقتداء بكتاب الله جل وعلا، حيث بدأ بالبسملة ثم بعد ذلك بسورة الفاتحة. نعم.
وليس في رواية المستملي لفظ باب،
يعني وأما ما جاء في رواية المستملي وهي أحدى الروايات عن البخاري لم يقل باب فضل العلم، وإنما ذكر البسملة ثم الآيات. نعم.
ولا في رواية رفيقه لفظ كتاب العلم،
وأكذا في رواية رفيقي وهو أبو ذر قال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يذكر لفظ كتاب العلم، وهذا الاختلاف في الروايات نشأ من اختلاف الرواة في سماعهم الكتابة من الإمام البخاري. نعم.
ثم قال فائدة. قال القاضي أبو بكر بن العربي،
القائل فائدة هو الإمام ابن حجر بعد أن ذكر هذا الاختلاف في رواية هذا الباب وتقديم وتأخير البسملة والترجمة، بدأ التعليق بنقل كلام الأئمة حول هذه المسألة. نعم.
قال القاضي أبو بكر بن العربي بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم،
يعني إن الإمام البخاري قدم أول قضية وأول مسألة في هذا الكتاب بيان فضل العلم، لأنه يرى أن ذكر فضل العلم وسبقه في الكتاب حاجة ملحة، حيث يدرك الدارس لهذا الكتاب الغاية التي من أجلها ذكر هذا الباب، والمناسبة الطيبة التي تحفز دراس هذا الكتاب على أن يبدأ بمعرفة ما سيحصلون عليه من الفائدة أثناء دراستهم لموضوعات كتاب الإمام البخاري. نعم.
بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته،
يعني قبل أن ينظر أو قبل أن يطلع أو يوقف على تعريف معنى العلم وماهية العلم، وهذا لأهمية المسألة ولأهمية معرفة فضل العلم على معرفة العلم نفسه ماهية العلم. وبعض أهل العلم قال إنما فعل الإمام البخاري ذلك لأنه لم يعنى ولم يهتم بالكلام على ماهية الأشياء وحقيقة الأشياء، وإنما الغرض هو معرفة الفضائل ومعرفة الثواب الذي يحصل عليه الدارس لكتاب البخاري حتى يكون حسن النية وحتى يكون مخلصا بنيته فيما يدرسه من هذا الكتاب المبارك. نعم.
وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف.
يعني هو لم يقدم معرفة وماهية العلم لأن هذه المسألة واضحة، لكن الشيء الذي يحتاج إلى زيادة إيضاح هو معرفة فضل هذا العلم، لذلك بدأ به قبل أن يبدأ بماهية العلم. نعم.
أو لأن النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب،
يعني ليس من غرض كتاب الإمام البخاري.
وكل من القدرين ظاهر.
هكذا، وكل من القدرين. جاء في بعض الروايات وكل من العذرين، يعني الذي اعتذر به الإمام أبو بكر بن العربي لهذا الفعل الذي قام به البخاري هو عذر ظاهر. نعم.
لأن البخاري لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها،
يعني ما وضعه لتعريف الحقائق وتعريف الحدود، وإنما وضعه لكي يتعلمه الناس ويمتثلون ما فيه تطلعا للثواب والأجر. نعم.
بل هو جار على أساليب العرب القديمة، فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه.
نعم، يبدأون بذكر الفضائل ليشوق الناس إلى فعلها. وأما تعريف وماهية الموضوع الذي يدرسونه فهذا يأتي تبعا. نعم.
إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة،
إذا كانت حقيقته
مكشوفة معلومة،
مكشوفة،
مكشوفة معلومة،
معلومة. نعم، عيد العبارة.
طيب، فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة.
نعم.
وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم،
يعني يرى أنه لم يفعل الشيء المطلوب، وأثنى على صنيع الإمام البخاري الذي بدأ بتعريف فضيلة العلم ثم بعد ذلك أورد ما يتعلق بحقيقة العلم وماهيته. نعم.
وقال هو أبين من أن يبين،
يعني أن حقيقة العلم أبين واضحة من أن يتصدى لها الناس بالبيان.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وهذه طريقة الغزالي وشيخه الإمام،
يعني الطريقة التي ذكرها أبو بكر بن العربي والتي نهجها الإمام البخاري هي المنهج الذي سلكه الإمام الغزالي في كتاب الأصول، في كتابه في الأصول، وشيخه أيضا سار على هذا المنهاج وهو إمام الحرمين. نعم.
أن العلم لا يحدد لوضوحه أو لعسره،
يعني لا يبدأ بمعرفة حدوده وأصوله ومعانيه قبل معرفة فضائله ومكانته. نعم.
قوله وقول الله عز وجل ضبطناه في الأصول بالرفع عطفا على كتاب،
يعني إذن قوله وليس وقوله،
وقول الله،
وقول الله تعالى على أنه جملة، إما أن تكون معطوفة على كلمة كتاب،
نعم،
أو تكون مبتدأ كلام، وهذا معنى أنها مستأنفة. نعم،
أو على الاستئناف يقول.
هو الاستئناف يعني الابتداء، أن تكون الكلمة الجملة مستأنفة. وقول الله تعالى. نعم،
إذا نعيدش. قوله وقول الله عز وجل ضبطناه في الأصول بالرفع عطفا على كتاب أو على الاستئناف.
هو على الاستئناف يعني على بدء الكلام، وإذا استؤنف الكلام يكون أوله مرفوعا إن كان اسما لابتداء الكلام به.
قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن،
على المؤمن غير العالم،
على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل،
ورفعة الدرجات تدل على الفضل،
ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب.
نعم،
وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت.
وحسن الصيت.
نعم، وحسن الصيت.
نعم،
والحسية في الآخرة بعلو
درجات في الجنة. نعم،
نعم، بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم عن نافع ابن عبد الحارث الخزاعي، وكان عامل عمر رضي الله عنه على مكة، أنه لقيه بعسفان،
يعني أن عمر لقي الحارث أو نافع في عسفان بين مكة والمدينة. نعم،
فقال له من استخلفت،
يعني على أهل مكة،
فقال استخلفت ابن أبزة،
استخلفت ابن أبزة، ولا ابن أبي أبزة،
ابن أبزة،
ابن أبزة
مولى لنا
عبد الرحمن ابن أبزة. نعم،
مولى لنا،
مولى لنا يعني لنافع. نعم،
فقال عمر استخلفت مولا،
قال أصل الغالب في الموالي أنهم أقل علما من غيرهم، ولأن منصب الولاية والإمارة في الغالب ينبغي أن تكون لأوساط الناس وأعلاهم، ولذلك أنكر عمر على نافع أن يولي على خيار المسلمين وأفضلهم وأئمتهم مولى. لكنه لما برر له نافع سبب توليته ابن أبزة قبيلة، بل أيد ذلك لأنه استدل قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا
منكم
درجات،
والذين أوتوا العلم،
والذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم،
قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض،
لهذا وجد فيه مندوحة لتوليته الإمارة. نعم،
فقال عمر أما إن نبيكم
أما إن نبيكم
ألا إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين،
يعني سبب رفعة مكانته تعلقه بكتاب الله جل وعلا. نعم.
وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء قال بالعلم،
أي بالعلم، لأن قوله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نعم.
قوله وقوله عز وجل رب زدني علما،
هذه الآية التي استدل بها الإمام البخاري. نعم.
واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد في شيء إلا من العلم،
إلا من العلم، ما أمره ولا رخص له أن يطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، ما يدل على فضل العلم ومكانة العلم. نعم.
قال والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه،
يعني من طاعة وعبادة،
وتنزيهه عن النقائص،
وتنزيه الرب جل وعلا عن النقائص وعن المثيل والمكافئ والشبيه، كل ذلك من أفضل العلم. نعم.
ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه،
يعني وهذا كله مداره على التفسير، تفسير كتاب الله والحديث، معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفقه وهو إدراك ما واستنباط ما يفهم من الكتاب والسنة. نعم.
وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة،
يعني والإمام البخاري رحمه الله عندما ألف كتابه الجامع الصحيح قصد إظهار هذه الأمور الثلاثة، وهي معرفة التفسير والفقه والتفسير والحديث والفقه، لذلك وفق لهذا الغرض واستحسن فعله رحمه الله. نعم.
في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه،
يعني من توفيق في بيان ذلك وتوضيحه وشرحه، وهذا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
فإن قيل لما لم يورد المصنف في هذا الباب شيئا من الحديث،
هذه هي المسألة الجديدة التي فصل فيها الحافظ ابن حجر. هو أورد قال كتاب العلم، لكنه اكتفى بذكر آيتين ولم يذكر في هذا حديثا مرفوعا. لماذا؟ هذا محل السؤال. نعم. فأجاب رحمه الله،
فالجواب أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين، وإما بيض له ليلحق،
يعني بيض ترك بياضا لي ليلحق به ما يصلح من الأحاديث، ولما لم يجد ترك الأمر فارغا. نعم.
وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر، وإما أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي،
يعني
بعد
حديث
باب
حديث ابن عمر الذي سيأتي فيما بعد وضعه في هذا الموضع. لكن الرواة للكتاب أخروه للباب الذي بعده، فظن أنه لم يورد فيه حديثا متصلا. نعم.
بعد باب رفع العلم، ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة،
من تصرف بعض الرواة، وهذا أمر استبعده الحافظ ابن حجر، لأن فيه تغيير لمعالم الكتاب.
قال وفيه نظر على ما سنبينه،
وفيه نظر يعني وفي هذا القول الذي قاله بعض الشراح نظر، يعني أمر لا يسلم. نعم.
على ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى،
يعني عند ذكر حديث ابن عمر في الباب الذي فيه رفع العلم. نعم.
ونقل الكرماني عن بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث، وربما بيض لبعضها ليلحقه. وعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث، إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء عنده.
يعني إن صنيع البخاري في تأليف كتابه أول ما بدأ بذكر الأبواب وذكر التراجم يعني العناوين، ثم أتبعه بذكر الآيات المناسبة، ثم من بعد ذلك يذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المناسبة في الباب، لكنه في بعض الموضوعات لما لم يحضره الحديث المناسب بيض له، يعني ترك بياضا وفراغا في الكتاب، على أنه متى وجد الحديث كتبه. وهذا أسلوب في التأليف، لكنه اضطر إلى أن يروي الكتاب بهذا الفراغ، لأنه لم يجد الحديث المناسب الموافق لشرطه، فترك الموضع بياضا. نعم.
إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء عنده على شرطه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لا يورد،
يعني هذا الرأي الراجح عند الإمام الحافظ ابن حجر في هذا الصنيع. نعم.
حيث لا يورد فيه آية أو أثرا،
يعني إن وجد آية أوردها، فإن لم يجد آية وجد أثرا، يعني ليس حديثا مرفوعا يورده معلقا، فإن لم يجد يترك فراغا لعله يسدده إن وجد. نعم.
أما إذا أورد آية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه،
يعني أنه لما لم يجد أثرا أو لم يجد حديثا متصلا وترك المكان فارغا، عذره في ذلك أنه لم يجد الحديث الذي هو على شرطه ويناسب وضعه في هذا المكان. وهنا ينبغي أيضا أن أزيد شيئا، وهو لعله أن الإمام البخاري وجد حديثا يصلح للاستدلال به في هذا الموضع، لكنه أورده في باب سابق، وقد مر بنا فيما بينه الحافظ ابن حجر أن البخاري لا يورد الحديث مرتين مكررا بصيغة واحدة. وفي هذه الحال يتصرف فيسوقه مرة موصولا ومرة معلقا أو مختصرا أو بالمعنى. ولذلك كثرت عنده المعلقات في كتابه رحمه الله. نعم.
وما دلت عليه الآية كاف في الباب،
يعني هنا اكتفى بذكر الآية بدلا من أن يورد في ذلك حديثا. نعم.
وإلى أن الأثر الوارد في ذلك يقوي به طريق المرفوع، وإن لم يصل فيه القوة إلى شرطه.
نعم، الحديث يكون هذا الأثر يعني المروي عن دون النبي عليه الصلاة والسلام يصلح لأن يريده في هذا الموضع، إلا أنه يشير به إلى أنه ليس على شرطه، ولذلك يريده بغير الأسلوب الذي يورد به الأحاديث الصحيحة التي هي على شرطه. نعم.
قال: والأحاديث في فضل العلم كثيرة، صحح مسلم منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
فهذا الحديث يصلح أن يكون دليلا على فضل العلم، لكن البخاري لم يريده، ولذلك الحافظ ابن حجر سدد هذا الجزء من المسألة وقال إن هناك أحاديث كثيرة جاءت في فضل العلم، من أهمها ومن أصحها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في صحيح مسلم. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى أن الحديث وإن ورد في صحيح مسلم لكن قد لا يكون مطابقا لشرط الإمام البخاري، وخاصة فيما يتعلق بمسألة ثبوت الاتصال بين الرواة، فالبخاري يشترط ثبوت اللقاء، وأما مسلم فيكتفي بالمعاصرة، يعني بأن يجمع العصر الراويين التلميذ والشيخ، وإن رواه بصيغة العنعنة ما دام أن التلميذ لا يعرف عنه التدليس، فيحمله على الاتصال. نعم.
ولم يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش.
نعم.
والراجح أنه بينه أنه بينه وبين أبي صالح فيه واسطة،
يعني فأسقطها فكان الحديث عنده غير متصل. نعم.
والله أعلم.
مجرد شك الإمام البخاري في عدم اتصال هذا الحديث لم يجعله يورده في كتابه. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل.
هذه أيضا مسألة أوردها الإمام البخاري، كأنه يقول إن من الأفضل ومن الأكمل أن الخطيب أو العالم إذا كان يحدث بحديث ثم قطع إنسان عليه حديثا بسؤال أو ردع يستفصل فيه، فهل له أن يقطع حديثه ويجيب السائل ويبين له المراد ثم يستأنف الكلام على الكلام الأول ويتم به شرح حديثه، أو لا يلزمه ذلك بل الذي يناسبه أن يضرب عن سؤال السائل يضرب عنه ويكمل حديثه ويبين ما هو عليه من الانشغال بالتعليم، وبعد أن يفرغ من حديثه يسأل أو يجيب عن السؤال المطروح. وهنا يذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذه المسألة العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من كان يرى أن على العالم أن يقطع حديثه ويجيب السائل ثم يستأنف الكلام عن حديثه الأول، ومنهم من يرى عدم فعل ذلك، يتم العالم كلامه ثم يطلب من السائل أن يعيد سؤاله ليجيب عنه، وأن الحالين كلتيهما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يتم حديثه ثم يجيب، وتارة يتوقف عن إكمال حديثه ويجيب، وما دام الكل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فللإمام أو فللمحدث أن يختار ما شاء منهما. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما
يعني
قال.
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالة هذا الأعرابي لكنه ما التفت إليه. نعم.
وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟
يعني بعد أن انتهى من حديثه استفصل وسأل عن وطلب من السائل أن يعيد سؤاله. نعم.
قال: ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
هذا هو الجواب: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نعم.
قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
يعني إذا أسند الأمر إلى غير أهله الذين يقومون به ويؤدونه فهذا دليل على انتشار الفساد، ودليل على عدم الوفاء بالواجبات، فعندئذ تكون أو يكون قيام الساعة. نعم.
قال المحقق: طرف الحديث طرفه في 6496.
يعني حديث هذا الحديث الذي رواه أو البخاري أورده في أكثر من مكان، في هذا الموضع وفي الموضع رقم كم؟
6496.
أيوة.
فقط
يعني في موضعين.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله: باب من سئل علما وهو مشتغل، محصله التنبيه على أدب العالم.
يعني محصل هذا الحديث هو التنبيه على
أدب العالم والمتعلم،
أدب العالم وأدب المتعلم، وكأن فيه إشارة إلى أنه ينبغي للعالم إذا سئل أثناء حديثه أن يكمل حديثه الأول ثم يجيب، والتنبيه على أنه لا ينبغي للسائل أن يسأل حتى ينتهي العالم من إجابة سؤاله. نعم.
أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل بل أدبه بالإعراض عنه أولا. أما العالم
يعني أما الأدب المتجه وإلى العالم فهو
فلما تضمنه من ترك زجر السائل.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما زجر السائل أثناء كلامه وإنما سكت عنه، فلما تضمن سكوته إلى أن انتهى أخذنا منه مشروعية عدم الجواب حتى ينتهي. نعم.
بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم
يعني من حديث، حتى استوفى ما كان فيه من حديث.
نعم.
وما كان فيه من تعليم. نعم.
ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعراب وهم جفاد،
يعني خصوصا وأن هذا السائل كان من الأعراب وهم فيهم من الجفاء وعدم معرفة الظرف المناسب، لذلك رفق به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهره ولم يقل له شيء، بل سمع سؤاله وأجابه. نعم.
وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب،
يعني وفيه أيضا أنه ينبغي للإمام وينبغي للعالم أن يعتني وأن يهتم بإجابة الأسئلة التي تطرح عليه، سواء في الحال أو بعد أن يفرغ من حديثه. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.